إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وقرأنا قول ابن القيم رحمه الله: كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت، وهذه سنة قد تخالف في كثير من الموتى، فكثير من الناس يموت ميتهم فلا يسرعون بتجهيزه وإنما يؤخرونه. يموت الميت مثلا عصرا فيقولون ندفنه غدا، وغدا ليس بعد الفجر ولكن بعد الظهر بعد العصر. يموت الميت و أحد أبنائه أو أقاربه في الخارج وليس في داخل القطر والمصر، في الخارج، فيقول لا تدفنوا حتى آتي. الله أعلم كم يأخذ حتى يأتي، يوم يومين. هذه مخالفة للسنة يا إخواني، بارك الله فيكم. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فالشر تضعون عن رقابكم. العامة يقول إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. تحققت الوفاة وصرح الطبيب بتحقق الوفاة، خلاص نبادر على طول بالتجهيز والدفن، بالتجهيز والدفن. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت وتطهيره وتنظيفه وتطيبه، وهذا في الغسل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وتكفينه في الثياب البيض. يبقى الغسل والتكفين. ثم يؤتى به أي بالميت إليه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه، بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. فكان الصحابة في أول عهدهم: فلان بيموت، ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي عليه الصلاة والسلام. وكان شديد التواضع، يأتي فيجلس عند الميت حتى تقبض روح، ويحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. فرأى الصحابة أن في ذلك مشقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ينادى للحضور قبل أن يموت الميت وينتظر حتى يفرغ من دفنه، فيه مشقة عليه. فكانوا هم يقومون بتجهيز ميتهم ثم يحملونه إلى مصلى الجنائز فيصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي خارج المسجد، ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهير بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. هذه سنة غالبا غائبة، صلاة الجنائز خارج المسجد هي السنة، كما أن صلاة العيدين خارج المسجد هي السنة، كذلك صلاة الجنائز خارج المسجد هي السنة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته، فيؤخذ من ذلك أن السنة في صلاة الجنازة أن تكون خارج المسجد إلا لعذر، فإذا صلي عليه في المسجد جاز، ولكن الصلاة خارج المسجد هي السنة. ومما يوسف له كما أشرت، يموت الميت آخر هذا النهار ويؤخر للغد، وربما مات بالليل ويؤخر للغد، مما يوسف له أن أهل الميت يجهزونه مثلا إذا أرادوا الدفن بعد الظهر، يجهزون من الساعة العاشرة، الساعة العاشرة كنا جاهزين، ثم لا يبدأ بدفنه، ولكن يقول نذهب إلى المسجد، هتذهب المسجد قبل الظهر بساعتين أو بساعة أو ساعة ونص، لماذا تحبس الميت؟ من الميت جهزته أنت، وإحنا جاهزين، لماذا تحبسه؟ إدخال الميت في المسجد ليس له أي فضيلة، بل هو خلاف السنة كما سمعنا. إذن عندنا مخالفات في الجنائز، أولها عدم الإسراع بالتجهيز كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أسرعوا بالجنائز، فعايزين نحيي هذه السنة، تحقق الموت نسرع بالدفن. والسنة الثانية صلاة الجنائز خارج المسجد هي السنة، تجوز في المسجد لكن السنة خارج المسجد، عايزين أيضا نحيي هذا الأمر، تكون صلاة الجنائز خارج المسجد. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله وسلم تسجية الميت إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، يعني فلان نسأل الله أن يهون علينا وعلى الجميع، فلان في الاحتضار خرجت روحه، يغطى بغطاء حتى نجهزه، يغطى بغطاء حتى نجهزه، وتغمض عينيه إذا قبضت روحه، تغمض إذا كانت العينين مفتوحتين، أحد الحاضرين يغمض عينيه ويغطي وجهه وبدنه. وكان ربما يقبل الميت، كان عليه الصلاة والسلام يقبل الميت كما قبل عثمان ابن مظعون وبكى، وكذلك الصديق رضي الله عنه أكب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقبله، فهذا أمر من الأمور المباحة، من الأمور المباحة تقبيل الميت. أحيانا يأتي مثلا أحد أبناء الميت كان غائبا ولم يحضر وفاة أبيه، يأتي بعد أن قبض وغطي وربما كفن، فمن شوقه وحنينه يريد أن يقبل أباه، فالناس يمنعون: لا، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. لا، يصح، يصح أن يقبل ميته، كان عليه الصلاة والسلام ربما يقبل الميت كما قبل عثمان ابن مظعون وبكى، وكذلك الصديق رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقبله. لكن صفة الغسل كما أشرت في أول الكلام، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه. صفة الغسل مشكلة كثيرة جدا، أنه عرف بين المسلمين من يغسل من الرجال ومن تغسل من النساء. من اللي بيغسل فلان، من اللي بتغسل فلانة، ها بس. ثم قد يعني يكون هذا المغسل غائبا أو المغسلة غائبة، فيقعون في حيص بيس، مش عارفين يغسلوا الميت ازاي، مش لاقين حد يغسل ميت. يا إخواني، ينبغي أن نعلم أن أولى الناس بتغسيل الميت أهله وأقاربه، أولى الناس بتغسيل الميت أهله وأقاربه. وتغسيل الميت ما فيهوش أي مشكلة خالص، غسل الميت زي ما حضرتك بتغتسل. أنت بتغتسل إزاي؟ أنت بتغتسل وأنت حي، بتغتسل إزاي؟ سواء كان غسل واجبا أو مستحبا أو مباحا، أنت بتغتسل إزاي؟ الغسل لو أفضت الماء على بدنك من أول رأسك إلى قدمك، أنت كده أسقطت الواجب خلاص، عممت بدنك بالماء، وهذا هو الواجب أيضا مع الميت. لكن الهدي النبوي للحي وللميت، الهدي النبوي للحي للحي والميت، أن الإنسان إذا اغتسل يبدأ فيغسل فرجه اللي هو بنسميه احنا الاستنجاء، يبدأ بالاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ووجهه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن بطنا وظهرا، بطنا وظهرا وجنبا، من الكتف الأيمن إلى رجل اليمنى، وكذلك يفعل بالجانب الأيسر. فهذه صفة الغسل للأحياء، وهي هي صفة تغسيل الأموات. فالآن عندنا ميت يحمل على الخشبة في ثيابه التي مات فيها، وبغطائه الذي غطيناه بعد وفاته، ينقل من سريره إلى خشبة التغسيل. ثم إذا كان عليه ملابس داخلية يجرد منها وهو بملابس الخارجية الثقيلة لا تكشف عورته، ثم تستر العورة من الداخل من تحت الهدوم، برضو تستر العورة من الداخل من تحت الهدوم بسترة. بعض الأكفان بيلاقوا فيها حتة قماشة كده بيسمها سترة. السترة جاي مع الكفن دهيت عبارة عن قطعة من القماش الأبيض الخفيف اللي هو منه الكفن، محطوط لها سترة. هذه أصلا ما هي سترة، ما تستر وهي جافة، وإذا بلت كانت كأنها غير موجودة. فالسترة لإخواننا جميعا وخاصة الذين يقوم بالتغسيل، السترة بشكير ثخين ثخين لا يشف عما تحته، ثخين لا يشف عما تحته، تدخلها إيديك بشكير كبير من تحت ملابس الميت وتستره، تستر عورته، ثم تنزع ملابسه فتكون العورة مستورة طول الغسل، لأنه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل لا حيا ولا ميتا. ثم يلبس المغسل جوانتي في كفه في يديه وينجيه من تحت السترة، فإذا فرغ من الاستنجاء نزع الجوانتي الكفين اللي كان لابسهم وغسل يديه، ثم وضأه، وضأ الميت، تغسيل كفيه، مس فمه، مفيش مضمضة بقى، مس فمه ومنخريه، وغسل وجهه ورأسه، ثم باقي الايه وجهه وراسه ثم يديه ورجليه، يبقى كده ايه وضناه. نيجي للغسل، الغسل هجيب الميه، واحد بيصب عليك انت كمغسل، واحد بيصب لك الميه، هتصب عليه ميه تبلي جسمه، وبعدين تليفه بالليفه والصابونه، وبعدين تزيل عنه الايه الماء. كان عليه الصلاه والسلام يامر من يغسل الميت ان يغسله ثلاثا او خمسا او اكثر بحسب ما يراه. يبقى تغسيل الميت ثلاثة، أقل شيء تغسله 3 مرات على النحو الذي ذكرته. عايز تزود ما فيش مانع تزود حسب ما ترى. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، اجعلوا في الآخرة كافورا. قال في للنساء اللاتي يغسلن إحدى بناته اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. يبقى الغسلات الأولى مية وسدر، في الآخر الغسلة الأخيرة شيء من الايه من الكافور. قد قلت أن أهل الميت يغسلون ميتهم، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى أن يغسل الميت أهله. أقاربه الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلن النساء ويغسلن النساء. لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو غيرهما من المحارم، لا يجوز. من أخطاء العامة أن الولد يكون من أشد الناس عقوقا لأمه في حياته، وساعة ما يموت يقف وحش النساء، محدش يدخل على أمي، أنا اللي هغسل أمي. هذا الجهل، ما انت يا ما ضربتها وسبتها وشتمتها وهي حية، والان عايز ترتكب ما حرم الله، عايز تخش تغسلها، انت لا يجوز لك شرعا ان تغسلها حتى لو كنت بها برا فضلا عن حقوقك. فلا يجوز ان يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. يغسل الرجال الرجال والنساء النساء. يستثنى من ذلك فقط المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل امرأته إذا أراد. مات الزوج وأرادت الزوجة كانت قوية الجلدة متحملة ولها صحة وعافية تغسل زوجها، لها ذلك. الرجل الزوج ماتت امرأته وصابر ومحتسب وجلد وعنده قدرة يغسل امرأته، يغسلها. هذا ما يستثنى، وإلا القاعدة يغسل الرجال الرجال والنساء النساء. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغسل الشهداء قتل المعركة، لا يغسل الشهداء قتل المعركة. قيد الشهداء بقتل المعركة لأن هؤلاء هم الشهداء حقا، وأصحاب النية الصادقة منهم هم الشهداء في الدنيا وفي الآخرة. لكن هناك بعض الموتى من الله عليهم بفضل الشهادة وثوابها ولم يقتلوا في سبيل الله، فهؤلاء الشهداء يعاملون معاملة الموتى وإن كانوا شهداء. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد إلى آخره، دل بسموه العلماء الفقهاء شهداء الآخرة، شهداء الآخرة يعني لهم أجر الشهادة في الآخرة، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الموتى من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه كان عليه الصلاة والسلام لا يغسل الشهداء قتل المعركة. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، يبقى الشهيد لا يغسل. وكان يدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم، يبقى الشهيد الذي قتل في أرض المعركة هذا بيدفن على حاله بهدوم لمات فيها، لا يكفن ولا يغسل، ولا يصلى عليه. ليه؟ لأن الصلاة على الميت إنما هي شفاعة من المصلين أن يغفر الله له. والشهيد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر له مع أول قطرة من دمه، خلاص غفر الله له، يعني مش محتاج لحد إيه يشفع له عند ربنا، ربنا غفر له. فالصلاة على الشهيد غير واجبة، ولكن إن صلوا عليه جاز، إن صلوا عليه جاز، لكن هو غير واجبة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات المحرم، يعني بحج أو عمرة، إذا مات المحرم أحرم بعمرة ومات أثناءها، أحرم بالحج ومات أثناء إحرامه، مات ومحرم، كان عليه الصلاة والسلام إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه اللي هما ثياب الإحرام الإزار والرداء، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه للمحرم فيبقى على إحرامه، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. من محظورات الإحرام إن المحرم لا يتطيب ولا يغطي رأسه، فإذا مات المحرم تظل هذه المحظورات في حقه على الأحياء، يبقى يكفنونه في ثوبيه اللي زار وداب ملابس الإحرام، ولا يطيبونه ولا يغطون رأسه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه، يأمر من قام على تجهيز الميت أن يحسن الكفن، يعني يشتري كفن نظيف جميل حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب اللون الأبيض في الكفن، يقول خير ثيابكم البياض فألبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وليس شرطا في حسن الكفن يكون غالي الثمن، لا، كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن المغالاة في الكفن، يعني بقول ايه كان يأمر ان يحسن الكفن، لكن مش عشان يبقى ثوب حسن تغالي في ثمنه، لا، ثوب حسن وسط خير ما وسطها. وكان اذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب. احيانا كان لا يجد ثوبا يستر جميع بدن الميت، وذلك لقلة ذات اليد، فإذا وجد ثوبا قصيرا لا يستر جميع البدن يعمل إيه؟ يغطي رأسه ويغطي رجليه بما تيسر من الأعشاب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه. جاء بميت يسأل هل عليه دين، قالوا لا، يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم عليه دين، قل صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه، لخطورة الدين إخواني، لخطورة الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الشهيد الذي قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، لو مات وعليه دين ما يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكبر والغلول والدين، فلم يكن إن لم يكن بريئا لم يدخل الجنة. فعلى الأحباب أن ينتبهوا لخطورة الدين. لا تبيتن أخي الحبيب ليلة مدينا، الله قد قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي يوم تموت، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. نحن الآن ظهرت عندنا ظاهرة يعني غير طيبة، ظاهرة الاستدانة بأتفه الأسباب، وصارت معاملة الناس كلها بالدين، يشتري السيارة بالدين والثلاجة بالدين والأوتيلات بالدين وكل حاجة بالدين، كل حاجة بالدين بالدين، ثم يموت مدينا ولا يجد من يقضي عنه. فخلي بالك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء بميت، إذا جاء ميت قال عليه دين، إن قال نعم قال صلوا على صاحبه. وكان ذلك في أول أمره، فلما فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. وصدق رب العالمين حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.